استغربت وجئت واحد فقال عمر شيئا بعد شيئا استمتم قال اذا هذا الفعل اي صلاه خمس صلوات في الوضوء الواحد يحتمل انه فعله عمدا وان يكون فعله سهوا بل احتمالا قائما اذا قلنا انه فعله سهوا فلا يدل على نصح الوضوء لكل صلاه واذا قلنا انه فعله عمدا نعرف ان الوضوء لكل صلاه نسخ وهذا لهذا لما سأله عمر قال له عمدا فعلته فاستنبط الفقهاء من هذا ان الوضوء لكل صلاه نسخ ولم يبقى واجبا الوضوء لكل صلاه مع ناحيه قاعده اصوليه اذكركم ربما تكون مقلده وان الوجوب اذا نسخ وان الوجوب اذا نسخ بقي الجرح عدمه الحرج وقيل استحباب ومن هنا تقول احنا انه يستحب الوضوء لكل صلاه يزيد وضوء معنى ان الوجوب نسخ وبقي استحباب بقي استحبابه لكل صلاه هذا اذا ثالث مجمل صفه عامه وهو ما نقلين المجمل فاذا الفرق بين المجمل وبين الظاهر ووضح دلالة وخطأ دلالة فما وضح دلالته فهو غير مجمل لا إما ظاهر وما يكون مخطوط وما لم تتضح دلالته فهو مجمل كان قولا أو كان دلالة هذه إذن القاعدة العامة تعرف
لا
المجمل بلا الذي له غير واضح لا نفهم منه لا هذا ولا هذا يحتمل هذا يحتمل هذا المبهم سيكون المعنى واضح ولكن الشخص بعينه غير معين نقول رجل جاء رجل من اقسم بين الزيتا نحن نفهمه معنى رجل قطعا ولكن لا نعرف عينه شكون هو وقال اذن ان رجل معنى واضح بلا لمرض يكاد يكون نصا في رجل ولكن عين الرجل هذا يسمونه بالمبهم وهذا المبهمات كثيرة في الأحاديث جاء رجل أو سأل رجل أو جاءت امرأة أو سألت امرأة هذه كثيرة هذه المبهمات قد تكون في المتن وقد تكون في السند هذاك المبهم عندما يكون في المتن لا يقبح ولا يضر الحديث يبقى صحيحا ولا يتأثر بذلك الإبهام ولكن عندما يكون الإبهام في رجال السند يكون الجهل في رجال السند هذا سيكون باطل على خلاف بين المقصودين على التفصيل وأنه إن كان مجهول العين لا يقبل الإجماع وإن كان مجهول الحال الحنفية يقبلونه ولا يقبل المجهول وهو نصه خلافا لأبي حنيفة أما المجهول ظاهرا وباطلا مردودون يجمع كما يقبل نصه وكذا مجهول العين فإذا فرق بين المبهم وبين المجمل فالمجمل نص يحتمل معنيين أكثر والمبهم معناه واضح وشخصه غير ما
مبهم المجهول هناك فرق بين المصطلحين بين هذين المصطلحين
لا بالنسبة
إذا ورد اسم عبد الله مثلا أو محمد
هو هذا كل مجهول
هل يسمى مبهما؟
اي يسمى مبهما. كل ما لا يعرف عينه لا يعرف بعينه ولا يعرف بشخصه هذا تنعدم بجعل أعظم حد حد. ولكن اصطلاح الدواء أنه ما كان في المد يسميه مبهما، وما يسمى في ما يكون في السند يسمى مجهولا، ويسمى أيضا إذا سمي مبهما لأن المقصود ما لا يعرف بعينه كله يحمل عند محمد، تنقله في مجهول أو تنقله في مبهما. إذا هذا ما نقول إيه؟ المجمل ما لم تتضح دلالة الدواء فلا إجمال في آية القابطة ونحن
لا
يتحد إلا بولي. هذا بعض الامتلاء خذنا نخشوا من الآن. الآية الأولى يقول تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا شكل إجمالا في لفظة السارق، السارق معروف. يبقى قوله تعالى فاقطعوا كلمة أيديهما. اقطعوا يقول القطع يستعمل بمعنى الإبانة الفصل والإزالة نهائيا، ويستعمل بمعنى الجرح. ومنه قوله تعالى حكاية أن اقطعنا هادية وقلنا حاشا لأن حاسد لما متكامات كل واحد من المسكين وخلص وزعنين قد ما رأيناه وقطعناه وقطعنا أيديانا. ليس المقصود ده قطعنا أيديانا وصلنا لك، لأن السكين لا يقطع اليد، ولأن الجرح لمصاحبه بسرعة فيكفو. ولهذا قرائن هنا دالة على أن المقصود بالقطع هو الجرح العميق الذي يشبه أن يكون قطعا، هذا المبالغة. إذن يستمر هكذا ويستمر هكذا. بعد الأصوليين تمسك بهذا الاحتمالين وقال قوله تعالى اقطعوا أيديهما يحتمل معنى فصلها وعزلها من مكانها، ويحتمل جرحه جرحا بالغا مؤلما اتركوا يده في مكانها. اللفظ محتمل وبذلك يكون مجملا هكذا قال. فالاحتمال اذا عندهم في لفظة قطعوا لترددها بين الإبانة وبين الجرح. كذلك ايضا لفظة الايدي، الايد جمع يد، واليد عندهم تطلقوا بإطلاقها الثلاثة، تطلقوا عن العود إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المرفق. إذن فما هو المقصود منها؟ يحتمل هذا يحتمل هذا. فإذن هي أيضا كما ترون مجمل هكذا يكون. كما أن هناك أيضا إجمال آخر في لفظة اليد، هل اليد اليمنى أو اليد اليسرى؟ فإن اليد تطلقها اليمنى تطلقها على يسرى، فأيته يدين تقطع مولدة أو تقطع عالما، لأن أيدي مثلا مضاف إلى معرفة فيقطعوا أيديهما يقتضي قطع جميع اليدين جميع اليدين. إذن هذه أسئلة جعلت بعض الأصوليين يعتقد أن هذا من قبيل المجمل الذي لم تتضح دلالته، فرد عليه من المؤلف بأنه واضح دلالته كما سيقول بعده لوضوح
دلالته
خلفه. إذا من أين جاءت هذه الدلالة الواضحة؟ ومن أين جاء الوضوح؟ أن القطع صحيح أنه يستعمل هكذا ويستعمل هكذا، ولكن الحقيقة هي الإبانة، أن اللفظ ظاهر الإبادة، هذا هو القطع بمعنى هو الإبادة. هذا إذا الأول. كما أن لفظة الأيدي قالوا إنها ظاهرة في العود إلى كيف؟ فإذا هو ظاهر الجماع وقطع الرسول صلى الله عليه وسلم اليد من الكعين هو دليل على انه ليس المقصود ظاهر. فاذا هذا ليس من باب المجمل والمبين ولكنه من باب الظاهر والمؤول، بمعنى ظاهر الايه يقتضي قطع اليد بكاملها، ولكن لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قطع اليد من الكوع دل على ان الظاهر غير مقصود وغير مراد. فاذا هذا يدخل في باب التاويل ولا يدخل في باب
المجمل.
هذا اذا ندخله لا اجمال في الايه في
السرقه
ونحوي
حرمت عليكم
امهاتكم. هذا ايضا من النصوص المختلف فيها، هل هي من قبل المتشابه او من قبل الظاهر. هنا عندنا قاعده سابقه معروفه عند الاصوليين تقول لا تكليف الا بالفعل. مساله لا تكليف الا بالفعل، ومعنى هذا ان تكاليف الاحكام التكليفيه الوجوب والحرمه والندب والاباحه هذه اشياء كلها تتعلق بالفعل، نقول يحرم قتله او يحرم اكله او ما شابه ذلك. فاذا وجد نص قراني او حديث نبوي يتعلق فيه الحكم بالاعيان اي بالذوات يكون الكلام غير معلم، لان الحرمه لا تتعلق بالذات بعينها. لما تقولوا حرمت عليكم اماتكم هنا المقصود تحريم الذات والجثه بعينها بالسير الحرب. اذن توقف هنا صحه الكلام على اضمار الشيء وهو ما ذكرناه سابقا، ثم يتوقف صحته على اضمار
ودلاله
اقتضاء. فاذا الكلام هنا من باب دلاله اقتضاء لا بد فيه من اضمار لصحه الكلام. هذا الاضمار الذي هنا ما هو؟ ماذا نضمر؟ ماذا نقدر؟ هذا المضاف المحذوف ما هو؟ بمعنى انه لا بد من تقدير مضاف ليصح الكلام. هل تنقلوا اسال القريه هنا اسال اهل القريه هنا في النص القراني وهو حرمت عليكم امهاتكم، ماذا نقدر؟ ماذا يقول هؤلاء؟ ماذا يقول مدعو الاجمال؟ يقول هنا في هذه الايه لا بد من تقدير مضاف ولا حاجه الى تقدير الجميع، بمعنى انه يحتمل ان نقدر حرمت عليكم امهاتكم اي حرم عليكم نكاح الامهات او حرم عليكم الاستمتاع بالامهات يكون اوسع من الاول، ويحتمل حرم عليكم عقوق الامهات او يحتمل حرم عليكم ضرور الامهات، بمعنى من ناحيه الصناعه اللغويه النحويه اي مضاف وضعته في ذلك المكان يستقيم الكلام. اذا لا حاجه تقول هؤلاء الكلام يحتاج الى تقدير، ولا حاجه الى تقدير الجميع، لان الضروره تزول بالتقدير وحيث الضروره تقدر بقدرها. فاذا نحن في غنى عن تقدير الجميع بقاعدة ضرورة تقدروا
بقدر.
وأيضا إذا قدرنا الجميع قد نقع في التناقضات، لأنه إذا قلنا يصح أن يقدر ما يمكن تقديره قد نقع في التناقضات. حرمت عليكم أمهاتكم هي تقول الأمهات أو برور الأمهات أو ضرب الأمهات أو ما شابه ذلك، وهذا تناقض بالكلام لا يصح. إذن لا يصح تقدير الجميع لسببين، أولا لأن الحاجة تندفع بواحد وضرورة تقدر بقدرها، هذا أولا. ثانيا دير الجميع قد يقع هناك في تناقضات، وهذا ينزع عنه كلام الله عز وجل لا يقبل التناقض. إذن بقي احتمال آخر أن نقدر واحدا، إذن الحاجة تندفع بتقدير واحد فلنقدر واحدا. هنا تقدير واحد بدون تعيين، تقدير واحد بعينه هو ما يسمونه ترجيح بدون مرجع. فإذا قدرنا مثلا نكاح الأمهات لا نقدره حقوق الأمهات، أو نقدر شيئا آخر ثالثا. فإذا تقدير واحد بعينه لا دليل عليه، والترجيح بدون مرجع. هذا إذن النتيجة أن الكلام أصبح مجملا، لا يصح تقدير الجميع للصنايع ولعدم الحاجة إليه ولوقوع التناقض، ولا يصح تقدير واحد بعينه لعدم الدليل عليه. إذن غادي يصبح لا بد من تقدير شيء لا نعرفه، يحتمل هذا ويحتمل هذا. إذن هذا معناه الإجمال، هكذا يرى هؤلاء الذين يدعون أن هذه الآيات ونظائرها من قبيل المجمل، لأن الحق لا يتعلق بالذات ولا بد من مضار، وهذا المضار محتمل هكذا وهكذا، ومحتمل واحتمال قبيل السلام. إذن على هذا الأساس دعا هؤلاء أن من آياتها من قبيل المجمل. نظيرا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. إذن الفعل هنا وهو التحريم تعلق مباشرة بالميتة، والميتة عبارة عن ذات وجثة، وإحنا كما قلنا سابقا الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات والأعيان، وإنما تتعلق بالأفعال، لا تكليف إلا بالفعل. إذن لا بد من تقدير هذا المضاف. أيضا هذا المضاف كيف نقدره؟ هل نقدره كل ما يقبله اللفظ من حيث الصناعة النحوية؟ لا، لأنه أولا لا حاجة إليه، وثانيا قد يقعنا في التناقضات، قد يقدروا مثلا حرم عليكم أكل الميتة، حرم عليكم بيع الميتة، الانتفاع بالميتة، هذه أشياء كلها يمكن هذا ويمكن هذا ويمكن هذا. تقدير الجميع خلاف القاعدة أن الضرورات ضرورة واحد يكفي. هذا الواحد الذي يكفي لا دليل على عينه، إذا يحتمل هذا ويحتمل هذا، فجاء الإجمال. إذا هكذا يقرر هؤلاء الإجمال في مثل هذه الآيات، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، حلفتكم بهيمة النعام، وهكذا. ولهذا يقول المؤلف ونحوي حرمت عليكم أمهاتكم، فأشار بكلمة نحو إلى القاعدة، وهي أن كل حكم تكليفي أسند إلى ذات هو يدخله هذا الخلاف، هل هو من قبيل المجمل أو ليس من قبيل المجمل. إذن رأينا الآن كيف دعا هؤلاء الإجمال وبماذا برروه أو أيده. الجمهور ومنهم المؤلف يقول لا إجمال في أي طريقة، ونحو حرمت عليكم أمهاتكم، فهو ساق هذا المثال من الرب على من يدعي الإجمال في أمهاتكم. لماذا؟ فنحن هنا يقدروا واحد فينسب الإجمال، وهذا الواحد قام السياق على دليل على تعيين. فمثلا في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تنكحوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ولا تنكحوا ما نكح أباك من النساء إلا ما قبلك. فإذا الآية جاءت بيان من يجوز نكاحه ومن لا يجوز نكاحه. إذا هذه القدرة حرم عليكم نكاح والحمال السياق إذا القدر جاء. وأيضا العرف يؤيد هذا، وأنه عندما يقال يحرم لا مشكلة، عندما يقال مقصود من النساء والسلسلين رأينا الآن أن الإجمال منسفين عن هذه الآية، وأن الظهور الدلالة ووضوحها قد يكون بسبب الوضع اللغوي، وقد يكون بسبب العرف، والعرف شاهد على أن المقصود مثل هذه التراكيب وهو حرمت عليكم وماتكم، المقصود ما يقصد من النساء هو الاستمتاع بهن. إذا قال يحرم عليك امرأة معناه يحرم عليك نكاحها، وليس المقصود حرمة أشياء أخرى غير هذه. هذا إذا عن هذا المثال حرمت عليكم وماتكم. نفس الشيء أيضا بالنسبة للآية الثانية، ويقول تعالى حرمت عليكم الميتة. أين هذه الآية أيضا جاءت لبيان ما يحل عقله وما يحرم عقله، لأنها مسبوقة بقوله تعالى أحلت لكم بهيمة النعام إلا ما يتلى عليكم ثم جاء بعده حرمت عليكم الميتة. فإذا السياق يبين أن المقصود من هذا هو بيان ما يحل أكله وما يحرم أكله، كما أن العرف أيضا العرف عادة أنه إذا قيل يحرم هذا الشيء معناه أنه يحرم أكله. فإذا المقدرون وحرم عليكم أكل الميتة. نعم ما عدا الأكل من المنافع الأخرى وهو بيعها أو استعمالها في أغراض أخرى فهو ملحق بالأكل عن طريق الخير، ولكن من حيث الدلالة يقدر خاص وهو أكل الميتة، لأن الآية جاءت لهذا الغرض، وعلى هذا يدل ما عدا ذلك من الاستعمالات قد نلحقه إما بطريق القياس وإما بطريق الحديث الذي يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الآية حرمت أكل الميتة والحديث حرم ثمنها وكل المنافع الأخرى التي تتصل بها. هذا إذا أنا أقول إيه لا إجمال في آية السرقة ونحو حرمت عليكم وأمهاتكم وامسحوا برؤوسكم. هذه أيضا من الآيات التي وقع فيها
مش اسمعوا الصوت دي
حاسمه هذه الآية الثالثة من الآية التي ساقها المؤلف في موضوع الإجمال وما لا إجمال فيه. لا إجمال في آية السرقة ونحن حرمت عليكم أمهاتكم وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم، هذا من جزء من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هنا تعرفون الخلاف الفقهي بين المالكية والشافعية في مقدار ما يمسح من الرأس، هل يجب تعميم الرأس في مسح الرأس عند الوضوء أو يكتفى بجزء من الرأس وهو الناصية أو ثلث الرأس أو ما شابه ذلك على الخلافات الفقهية. هذه الآية خضعت لهذا الخلاف الفقهي. لما يقول تعالى فانسحوا برؤوسكم، هنا بعض الاصوليين يرى ان الايه من قبل المجمل، لان هذه الباء تحتمل الطبعين بمعنى بعض، فانسحوا بعض رؤوسكم، وهذا يكون فيه دليلا للشافعي على ان مسح البعض كافي، او الباء زائده معناه امسحوا رؤوسكم والباء زائده للتاكيد، وحينئذ يكون هذا آية دليلا للمالكية في وجوب تعميم مسح الرأس. قال هؤلاء الآية لما كانت الباء فيها تحتمل الطبعين وتحتمل الزيادة جاء الإجمال، لأن قاعدة المجمل كما فضلنا سابقا ما لم أي ما احتمل معنيين أو معاني دون ترجيح بعض المعاني على بعض الآخر. إذا هؤلاء ادعوا الإجمال في الآية، وأنها تحتمل أن تكون الباء زائدة وتحتمل أن تكون الباء للطبعين، فلا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر، فيبحثوا عن الحكم من خلال دليل آخر، وهذه الآية لا تصلح لا للمالكية ولا للشافعية، لأن القاعدة ما احتمل واحتمال سقط به المجمل. لا هذا رأي بعض الأصوليين. المؤلف أراد أن يبطل هذا الرأي وأن يرد عليه وأن يقول أنه لا إجمال في هذه الآية، فالذين يدعون الإجمال غير مصيبين. إذن كيف ننفي الإجمال عن هذه الآية؟ إذن الرأي الأول أنها مجمل، إحنا نعتبر المجمل خلاف الأصل، المجمل خلاف الأصل، لأن المجمل كما رأينا ما لم تتضح دلالته، والمخاطبة بالمجمل في إيقاع المخاطب في الوهم، معناه تخاطبه بما لا يفهمه، ولا تكون فائدة في هذا الخطاب، تدعه في حيرة لا يفهمك ما تريد، وهذا عكس المقصود من الخطاب. المقصود من الخطاب وتبليغ السامع ما يريده المتكلم، فإذا خاطبته بشيء لا يفهمه انتفت فائدة الخطاب. لهذا احنا ننقل الإجمال خلاف الأصل ولا يلجأ إليه، والآية لا إجمال فيها. كيف؟ هنا الباء تنقل هنا المالكية أنها إما أن نقول الباء زائدة للتأكيد، وحينئذ قد يصبح معنا امسحوا جميع رؤوس، وأيد هذا الاحتمال المالكي آية التيمم تقول الله تعالى فيها وين تتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوههم. الباء في قوله فامسحوا بوجوههم هي نفس الباء في قوله امسحوا برؤوسكم، هي هناك باء وهنا باء، والإجماع في التيمم على أنه لا بد من مسح جميع الوجه. لما يقول تعالى التيمم امسحوا بوجوهكم، لا يقول أحد من الفقهاء امسحوا بعض وجوهكم، فإجماع الفقهاء على أن الباء في قوله تعالى امسحوا بوجوهكم لا تفيد الطبعين، ننقل ذلك الإجماع إلى هنا. إذا كانت ما لا تفيد هناك لا تفيد الطبعين، فهنا أيضا لا تفيد الطبعين، العبارة واحدة والأسلوب واحد، فهي لا تفيد الطبعين لا هناك ولا هنا. هذا توجيه ثاني للمالكية، إلى قلنا أن الزيادة نوع من الحشو، وكلام الله تعالى ينزه عن الزيادة. قد نتجو إلى الآلة الباء تترد في اللغة العربية بمعنى ملاصقة. تقول مرة بالجدار صار ملاصق له، فإذا امسحوا ملاصقين رؤوسكم. الباء تفيد الإلصاق. ومن هنا استنبط المالكية أن المسح على الرأس يجب أن يكون على الشعر مباشرة، ولا يصح المسح فوق العمامة، فوق حائل لا فوق خمار بالنسبة للمرأة، ولا فوق العمامة بالنسبة للرجل، لأن الباء تفيد الإلصاق. تقول مرة بالجدار مرة ملاصق له، الباء هنا تفيد الإلصاق. أو نقول الباء ها هنا لا تفيد التبعيض أيضا، ولكنها باء الآلة. امسحوا برؤوسكم، امسحوا أيديكم برؤوسكم. فالرؤوس آلة المسح للأيدي. تقولوا مسحت يدي بالمنديل، مسحت يدي بالمنديل، فإذا المنديل آلة للمسح. فإذا على هذا احتمالة كلها لا يبقى في الآية أي إجمال، وأن الآية واضحة الدلالة لأن الواجب هو مسح جميع الرأس وليس بعض الرأس، وليس الآية مجملة. هذا لا إجمال في آية السرقة ونحن حرم الكلمة ما سيقول لا نكاح إلا. هذا مثال رابع إذا من النصوص الشرعية المختلف في إجمالها ووضوح دلالتها، وهو حديث لا نكاح إلا الولي. هذا الحديث هو رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ورواه ابن عباس وآخرون من الصحابة. بلغ عدد الصحابة الذين رواه نحو 30 صحابيا، وعده السيوطي الأحاديث المتواترة. استدل به الجمهور على أن المرأة لا يجوز لها أن تباشر عقد النكاح بنفسها، وأنه لا بد من الولي ليتولى عقد النكاح نيابة عنها. هي ترضى تختار الزوج وتفاوض في الصداق، ولكنها لا تباشر عقد النكاح. استدلوا بهذا الحديث الذي يقول لا نكاح إلا بولي، والحديث السابق الذي سبق لكم أيما امرأة نكاح مسابقة وليها رضي الله عنها. هذا الحديث خالف فيه أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة من مذهبه أنه يجوز للمرأة أن تعقد نكاح نفسها استقلالا واستغناء عن الولي، كما تبيع سلعها على طريق القياس أو قياسا لها على الرجل. فكما أن الرجل يعقد نكاحها بنفسه، فهي أيضا تعقد نكاحها بنفسها. هذا مذهب أبي حنيفة. ولكنه يقول إذا تزوجت من ليس كفؤا لها فلوليها أن يمسح النكاح، ولكن مبدئيا لها استقلالية في عقد نكاحها بنفسها. فإذا أخطأت الخيار جاء مراقبة الولي. لما تحتاج المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء بهذا الحديث على أنه لا نكاح إلا بولي، قام بعض الحنفية وقال هذا حديث مجمل غير واضح الدلالة فلا تقوم بحجة على القاعدة. كيف هذا الإجمال؟ من أين جاء هذا الإجمال؟ قالوا الإجمال في الحديث ناتج عن أنه نفي للنكاح. إحنا عندما نقول لا رجل في الدار معناه نفي لوجود أي رجل في الدار. إذن لا نكاح إلا بولي معناه لا وجود لأي نكاح بدون ولي. هذا ما يفيد ظاهر الحديث. قال هؤلاء الحنفية بعض الحنفية لا يصح هذا المعنى لأن لحم الحديث على هذا الظاهر يكون كذبا، لأن كثير من الأنكحاء تقع بدون ولي فيكون خبر الرسول صلى الله عليه وسلم غير صادق، والأنبياء معصومون من الكذب. إذن لا بد من تقدير شيء من الحديث ليصح ويصدق، وهذا ما نسميه بدلالة الاقتضاء التي سبقت من توقف الصدق أو الصحة على إضمار دلالة الاقتضاء، معنى أنه لا يصح حمل الحديث على ظاهره لأنه يؤدي إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد من تقدير. هذا المقدر يحتمل لا نكاح صحيح إلا بولي، الاحتمال، ويحتمل لا نكاح كامل إلا بولي. فهو المنفي يحتمل نفي الصحة ويحتمل نفي الكمال. إذن الحديث على هذا دائر بين معنيين ليس أحدهما أرجح من الآخر فهو مجمل، وإذا ثبت إجماله سقط الاستدلال به، وبهذا تخلص هؤلاء الحنفية من احتجاج لهذا الحديث وأنه ليس بحجة. هكذا إذن فهم بعض الحنفية هذا الحديث وأنه مجمل لا تتضح دلالته. الجمهور ينفونه ويقولون إن الحديث واضح الدلالة غير مجمل. كيف؟ هنا سلكان. الأول أن الحديث نفي للنكاح الشرعي، معناه لا نكاح شرعي بدون ولي، لا نكاح شرعي بدون ولي. وما يوجد حسا في الخارج بدون ولي فليس نكاحا شرعيا، رغم تراضي الزوجين ورغم ما يقام من الحفلات عادة. إذا لم يكن هناك ولي فليس ذلك نكاحا في مصطلح الشرع، هذا لا يسمى شرع نكاحا. وحينئذ عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا ولي معناه لا نكاح شرعي، لأن لفظ نكاح وردت بلسان الشرع، والألفاظ النبوية محمولة على معانيها الشرعية على القاعدة الرسولية اللي فرضناها، وهي اللفظ محمول على عرف المخاطب أبدا في الشرع الشرعي لأنه عرفه من عرف العام من اللغة، معنى ألفاظ الشارع تحمل على معانيها الشرعية. وأيضا حتى لو فرضنا أننا تجوزنا وأردنا أن نحمله على معناه اللغوي، فإن اللغة أيضا لم تكن تسمي العرب لم يكونوا يسمون النكاح بدون ولي نكاحا. سألت امرأة أبو الشعثاء عن امرأة زوجت نفسها فقال لها هذه يسميها العرب بغيا، فقالت له ما أفحشك؟ فقال الذي فعل أتى بالفاحشة أفحش، معناه أن حتى في اللغة العربية العقد الذي تباشره المرأة بنفسها لم يكن يسمى نكاحا عندهم. فلهذا ايضا لا يسمى هذا نكاحا لا لغه ولا كيف خرج الجمهور من هذا الاشكال دعوى الايمان؟ ان مسلكان مسلك الاول هو ان لفظه النكاح محموله عن النكاح الشرعي، وحينئذ ما يقع خارجا بدون ولي لا نسميه نكاحا. فالحديث حق وصدق، لا نكاح إلا بولي، وهذاك الموجود على الساحة بدون ولي لا يسمى نكاح. هذا إذن احتمال، هذا أو أقول هذا مسلك في تقرير الوضوء ونفي الإجمال. التقرير الثاني أنه على تسليم أن اللفظ يحتمل معنى لا نكاح صحيح ولا نكاح كامل، فهما مجازان وأقرب المجازين للحقيقة ونفي الصحة. وإذا تعارض الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة على المجاز، وإذا تعارض المجاز القريب والمجاز البعيد قدم المجاز القريب على المجاز البعيد. فإذا قد يصبح من المعنى لا نكاح صحيح إلا بولي، لا نكاح صحيح إلا بولي، هذا هو ظاهر النص، إما عن طريق الحقيقة الشرعية وإما عن طريق المجال القريب. لذا من نقلي لا نكاح إلا بولي. هناك الآخر وهو أن يكون الحديث من باب النفي المقصود به النهي، أي لا تنكحوا إلا بولي، لا تنكحوا إلا بولي. هذا الحل الحديث الذي يقول أقول حل آية أخرى تقول فمن فرض في الحجة فلا رفث
ولا فسوق
ولا فسوق ولا جدال. ظاهر هذه الآية أن الحجاج لا يرفثون ولا يفسقون ولا يجادلون، ولكنهم ما أكثر جدلا، لا نقول فسقا، ما أكثر جدلا. فإذا الواقع أن الجدال موجود فكيف فيه القرآن؟ إذا لهذا صرحنا معناه النهي، أي فلا يفسق ولا يرفث ولا، فهو خبر بمعنى النهي، وهو كثير في اللغة، ومنه أحد الحل يعني اللي تصدعوا أحدكم على بأخي ولا يخطبوا في رواية الرفع، وليس إخبارا عن حقيقة، ولكن مقصوده هو نهي عن الإخبار، نهي عن البيع، عن البيع ودي الخطة. إذا هذا ما نقول إيه لا يجمل في هذه السرقة، ونحن حر من ذلك ما نقول
رفع عن
المسيح حتى تنازعوا في وضوحها وإجمالها. الذين يقولون هذه الآية مجملة، هذا الحديث مجمل، يسلكون نفس المسلك السابق، يقولون لا يصح رفع الخطأ والنسيان لوقوعه. نحن نرى الناس يخطئون وينسون، النسيان واقع والخطأ واقع، فلا يصح الإخبار عن رفعه لأن لا يكون كذبا. إذن شنو غادي يكون الحل؟ هو الإضمار. الإضمار هذا المصدر الذي يضمر يحتمل أشياء كثيرة، لا يصح تقدير جميعها، لا حاجة إلى تقدير الجميع، لأن ضرورة فقط، ولا يصح تقدير واحد بعينه لأنه ترجيح بدون مرجح. إذن النتيجة هي الإجمال، أنه المقدر واحد لا نعرفه، فإذا المقدر واحد وغير معروف يحتمل ويحتمل، هذا معنى الإجمال. إذا هكذا يقرر هؤلاء الإجمال في هذه الحديث. الجمهور أيضا الذين ينفون الإجمال على الحديث يقول العرف أيضا يبين أن المقصود بحول لازم ورفع المواحدة، ورفع المواحدة وليس رفع الوجود والوقوع. ويؤيد هذا الآية التي تقول بدلت وقنا نسنا أخطأنا. فإذا المسؤول والمرجو هو عدم المواحدة عند النسيان وعند الخطأ، فيقدر كذلك هؤلاء. إذا هنا في المسؤولية في الآخرة رفع علامة الخطأ، معناه أنهم لا يواحدون ولا يعاقبون على ذلك النسيان ولا على ذلك الخطأ. هذا لا ينافي المواحدة في الدنيا. ولهذا يقول الله تعالى في قتل الخطأ: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنتين ودية مسلمة. هذه مواحدة، فهو يعدي الدية ويعتق الرقبة، ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. احنا عندنا قاعدة الفقهية تقول العمد وخطأه في أموال الناس سواء، العمد وخطأه في أموال الناس سواء. فإذا هذه موحدة. المالكية مشوا مع هذه القاعدة.